الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الحقيقة أنا مسرور هذه الليلة في هذا اللقاء من خلال ما ترتبه هذه الجمعية المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وبأعضائها ومشايخها وأساتذتها، وأن يجعلها من منارات الأمة في ظل هذه الظروف التي تعيشها أمة الإسلام. أيها الإخوة في الله، حديثي في هذه الليلة يدور حول علاقة المتغيرات من سياسية واجتماعية ونحوها بالأوضاع الفكرية والعقدية وما يتبعها، لأنه كما لا يخفى عليكم كل منهما يؤثر في الآخر. التغيرات والتقلبات السياسية تؤثر على الأوضاع العقدية والفكرية وما يتبع، كما أن الأفكار بتأصيلاتها أيضا قد تؤثر على الأوضاع السياسية. وأظن أنه من خلال هذه الأحداث المتصارعة في عالم اليوم، وأيضا ما يتبعها من انفتاح، هذا الانفتاح أيضا مزج بين الأمرين، فالمعلومة الفكرية أو الثقافية أو الموقف يمكن أن يصل إلى أي شخص من خلال ثواني معدودات، كما أن الحدث السياسي أيضا سواء كان صغيرا أو كبيرا يمكن أن يصل ويتناقل خلال ثواني معدودات. ومن ثم فهذا الوضع الذي يعيشه العالم اليوم لا شك أنه صارت له المؤثرات، وأنا لا أريد أن أدخل في أشياء أخرى تتعلق بصعوبة المتابعة تلك التي أشغلت الملايين الذين يريدون أن يتابعوا الجزئيات نظرا لأطرافتها، لأن الإنسان وهو مع هذا الجهاز هو ينتظر كل ثانية أمرا طريفا، فمن ثم تجده وهو يتابع وأحداث العالم المتنوعة المتعددة المفاجئة المتغيرة المذهلة أحيانا المضحكة في أحايين العجيبة. إذن هو لما يتابع لا شك أنه سيجد، ومن هنا تأتي إشكالية ما يسمى بالإدمان. لماذا؟ لأنه ليس إدماناً إلى جهاز بقدر ما هو إدمان إلى جهاز ينقل الإنسان وينقل معه الأحداث لحظة بلحظة. فإذا كان هذا في الرجل العادي، في الشخص العادي الذي ليس له اهتمامات ربما كبرى بقدر ما هي متابعات معينة، ثم تجده أسيرا لهذه المتغيرات المختلفة التي يتابعها لحظة بلحظة، إذن كيف بالواقع الفكري والثقافي وما يتبعه من واقع سياسي واقتصادي وغير ذلك؟ ومن هنا فنحن لا نريد أن ندخل في قضايا كبرى عالمية سواء كانت سياسات دولية أو منعطفات فكرية وثقافية وتحولات عند الشرق والغرب، إنما نرجع نحن إلى ما يهمنا نحن في داخلنا، داخل بلاد العالم الإسلامي وما تجري فيه من أحداث، وعلى ضوئه سأعلق على هذه القضية من خلال الأمور التالية. المقدمة من خلال عدة قضايا. القضية الأولى، هل نحن بصدد وضع جديد شبيه باتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور وما تبعهما اللذان تم قبل 100 عام تماما؟ فنحن نعلم أنه قبل 100 عام تماما، 1916 ميلادية، اتفاقية سايكس بيكو في أثناء الحرب العالمية وقبل نهايتها، والعام الذي يليه 1917 ميلادية كان وعد بلفور ومعه أحداث أخرى لا تخفى عليكم، ومنها الثورة العربية الكبرى كانت عام 1916، والثورة الشيوعية كانت عام 1917، وكلها في أثناء الحرب العالمية. تبع ذلك القضاء على الخلافة العثمانية وترسيخ العلمانية بعد ذلك وما تبعه من الاستعمار، بحيث نفذت اتفاقية سايكس بيكو ومزق العالم الإسلامي والعربي وصار دولا نعيش آثارها إلى يومنا هذا. أقول بعد 100 عام هل نحن أمام وضع جديد في محور يغلب فيه الجانب الثقافي على السياسي؟ ما هو هذا المحور الجديد؟ محور أمريكا، إيران، الصهاينة، اليهود. أما العلمانيون العرب ومن يتبعهم وغير ذلك فهؤلاء ما هم إلا أتباع. هل هذا المحور جديد؟ أقول نعم. هل هؤلاء يعيدون رسم الخارطة؟ أقول نعم، يعيدون رسمها من جديد. والعجيب جدا تماما أيها الإخوة في الله أنه من خلال هذا المحور الجانب الثقافي هو المؤثر. نعم، في مصالح سياسية، في مصالح اقتصادية، فيما لا يخفى عليكم من بؤرة الصراع التي كانت قبل عشرات السنين فيما يتعلق بالمياه الدافئة التي هي دول الخليج والنفط ونحو ذلك، والصراع السوفيتي الأمريكي في تلك المرحلة. الآن حتى من خلال هذه الأشياء التي هي محط نظر عالمي لم تتغير أبدا حتى مع يعني التحولات المختلفة في قضايا الطاقة ونحو ذلك، لكن مع ذلك نجد المحور الجديد يغلب فيه الجانب الثقافي والفكري. صحيح في جانب سياسي، في جانب اقتصادي، لكن لو نظرت إلى أساس التحالف تجده تحالفا يقوم على أسس عقدية ثقافية فكرية. لا معنى هذا أنه والله المسيحية أو النصرانية صارت إسلامية شيعية أو صارت، لا، وإن كان هناك كما هو معلوم تقارب في أفكار معينة، لكن القضية ما هي إلا إعادة خريطة للمنطقة يلحق فيها الجانب السياسي والاقتصادي، الجانب الفكري والثقافي والعقدي لسبب، وهو الخوف من الإسلام. عالميا هناك الخوف من الإسلام، واليوم يا أيها الإخوة في الله الكرة الأرضية العالم اليوم يعيش فشل ثقافي. أنا أقولها حقيقة وهي كلمة كبيرة، لكن أنا أحب كل مثقف وكل مفكر يتأمل في فشل عالمي، في فشل ثقافي عالمي. من هي الدولة التي تقدم للإنسان الثقافة التي تقدمها له بشكل صحيح وصادق؟ لا يوجد. نحن نعلم أن الشيوعية كانت حلما لبعض العرب وفشلت، عليكم السلام، وتبعتها الحركات القومية الليبرالية الغربية والرأسمالية الغربية ونحو ذلك، أيضا سوقت على أنها حلم ولا تزال إلى الآن حلم لكثير من شبابنا، لكن للأسف، للأسف أنه حلم تحجم إلى قضايا والعياذ بالله أخلاقية وإباحية وحرية لأجل العبث. لكن على مستوى العالم والمنظمات العالمية والدولية التي تنادي بما تنادي به من مجلس أمن، محكمة عدل، مجالس حقوق الإنسان، كلها أمن عدل حقوق الإنسان، وتنادي بها الدول الغربية وتخدع بها شبابنا وتخدع بها الكثير. اليوم من خلال المحك هي تقدم فشلها الذريع، لأنها ترتد إلى أن تكون منظمات مسيسة تقودها دول كبرى تخدم مصالحها، وهذه المصالح تكيل بالمكاييل المختلفة. فإن كان المقصود هو ما يخدم مصالحها نادت بحقوق الإنسان والعدالة، وإن كان على الضد من ذلك داست حقوق الإنسان والعدالة أمام سمع العالم وبصره في كل مكان، ونحن اليوم في قرية واحدة. فهل العالم الإسلامي اليوم يراقب ما الذي يجري؟ القضية الثانية في المقدمة، نحن في بلادنا هنا لا يزال الخطر يتهدد. الرافضة يتمكنون في الشمال، العراق، سوريا، لبنان، وسوريا لم تنتهي بعد، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهل الشام بنصر من عنده سبحانه وتعالى، وأن يفرج أيضا عن إخواننا في العراق وعن أهل السنة في لبنان وعن المسلمين في كل مكان. ومن الجنوب الحوثيون بتحالف إيراني أمريكي غربي مكشوف، لماذا؟ لإيجاد موطئ قدم للحوثية الرافضية جنوب الجزيرة العربية، مكشوفة تماما. ثانيا، داخلنا نحن فيه بؤر تتماهى مع الأوضاع السياسية والثقافية. الرافضة والإسماعيلية وغيرهم تتماهى، وهذا التماهي ليس بغريب عليها، لأنها فعلا إنما تدين بولاءات خارج نطاق ما تدعيه هي من ولاءات وطنية أو غير ذلك. ولا تظنوا أننا نقول إن هذه البلاد مثلا مستهدفة أنها خارج الاستهداف بالنسبة لبقية البلاد العربية والإسلامية. الخلاصة الأمة كلها مستهدفة، ومستهدفة في إسلامها ودينها لسبب، وهو أن العالم الآن، لا أقول يكتشف، وإنما العالم الآن يوضع تحت المحك. هو من قبل كان يعرف، لأن الله عز وجل قال عن أجدادهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن الآن تتضح الخطوات، أن الإسلام اليوم هو الدين الوحيد الذي يحمل كتابه الذي لا يستطيع أحد أن يغير منه حرفه، وسنته الثابتة، وقواعده التشريعية المتكاملة. هذه القواعد الشرعية بحدودها وأركانها ونحو ذلك راسية، رسوغ الجبال الراسيات راسخة، والعالم اليوم يموج بمتقلبات فكرية وثقافية. وهذا هو تحقيق ما وعد الله عز وجل به في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هل اليوم في ظل الهزائم الدين هو الله؟ نقول نعم. ومن هنا لما استشكل بعض المفسرين حالة الأمة، مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره كيف يكون وتكون هذه الآية في ظل ظروف، الأجاب وقول يظهره بالحجة والبرهان. وفعلا لا يمكن أن يمر على الأمة بهزائم إلا وفي مقابلها الإسلام يعلو وينتشر وينتصر بحججه وبراهينه، وهذا هو ما يقلق أعداء الله عز وجل. ثالثا في المقدمة، الخطر الفكري. شبابنا يتخطفهم خطران فكريان، أحدهما كل منهما نسميه مرضا، أحدهما خطر ومرض التفريط، وهذا له عدة صور، منها النفوذ العلماني والتغريبي وتعاونه مع الصليبيين والرافضة في بلاد المسلمين. وأنتم تعلمون أنه من خلال ما جرى في الثورات العربية وما يتبعها منذ 40 عاما لم يتجرأ الليبراليون العرب في حقدهم وحربهم وزندقتهم للإسلام مثل ما تجرأوا في السنتين الماضيتين. هذا يجب أن يكون في وقفة. وهذا لا شك أنه يؤثر على أجيالنا وشبابنا نساء ورجال. أيضا من أمراض التفريط شيوع ظاهرة الإلحاد وتحولها كما عبر البعض إلى ميليشيا، وهذا تعبير جميل، أنا أعتبره تعبير جميل جدا. ميليشيا، إيش معنى ميليشيا؟ يعني منظمات. وأنا لدي قناعة أن مسألة الإلحاد المباشر هذا قليل، لكن الخطورة حين يتحول إلى ميليشيا أو مذهب فكري، تماما مثل ما تعرفون الشيوعية. ما في أحد من الشيوعيين إلا القليل يقول يقتنع من داخل نفسه لا إله والحياة مادة، أبدا، لكن هو مذهب فكري يقرره ويدرسه ويعلمه ويقول به ويتماهى به ويفتخر به وإلى آخره. لكن قضية وجود الله قضية حتى عند الشيوعيين يعرفون أنه في وجود الله عز وجل، وأنه قضية لا إله هذه لا يمكن أن يقولها عاقل. وحتى في المدارس الفكرية الشيوعية التي درست وعمقت وإلى آخره إنما تأخذ المسار الفكري ولم تكن تأخذ المسار العقدي الدقيق. كذلك أيضا بالنسبة لموجات الإلحاد اليوم، هي ميليشيا، هي وراءها أنا أعتبر هذه الظاهرة وتضخيمة. واحذروا من ما يقال عن الإحصائيات تراها كاذبة. عندنا إحصائيتان كاذبتان، إحصائية المدخنين والمدخنات، يقول 45% من طالبات الثانوي يدخن، هذا كذب، هذا ترويج، ترويج للفساد، ما هو صحيح. أو يقول لك والله يعني في البلد الفلاني 1,000,000 ملحد، هذا كذب، هذا ترويج. هذا إضافة إلى أن التيار العلماني يريد أن يجعل أمامه واجهات يصطدم بها المجتمع وهو يتوارى وراءها. يعني فضائح العلمانيين كيف يعالجونها؟ يعالجونها بعدة أساليب، إشغال الناس في قضايا كذا وفي كذا وكذا، ومن ضمنها أنه والله ترى يا ناس دينكم ترى مشكلتها الملحد المنكر لوجود الله. لكن العلماني الذي يرفض الدين لكن مقر بوجود الله، هذا يعني هذا إنسان على الأقل يقر بوجود الله، وهذا خطير جدا الآن. ولهذا هم الآن يدفعون بمثل هذه الأفكار من أجل أن تكون شبه جبل يصد عنهم هذه الأشياء وتنشغل فيهم الأمة. ولا شك أن تقرير دلائل الربوبية والرد على الملحدين وغير ذلك لا شك أنها من المسارات المهمة الفكرية التي ينبغي أن نسعى فيها لنوقظ شبابنا، إما أن نحميهم أو أن نناقش ونعالج من ابتلي منهم بشبهات في هذا المجال. لكن أنا أتحدث عن مسارات ثقافية وفكرية نعيشها في هذه الأيام. فهذه الموجة للأسف الشديد لما تتحول إلى ميليشيا ونوع من التجمعات ونوع من الانتماء المذهبي ونوع من الفخر ونوع من تعجيز الطرف، هو يصور أن والله الطرف الآخر يعجز عن أن يرد وأن يناقش وأن يأتي لي بالأدلة ولا آخره، هنا تكون الخطورة. إضافة إلى المد التغريبي، الإفساد للمجتمع. ثم أخيرا من أمراض التفريط الشهوات وما تيسره وسائل الإعلام، وللأسف الشديد هذه كلها أمراض داخلة في باب التفريط. القسم الثاني من الأمراض مرض الإفراط والغلو، وهذا أيضا خطير في الأمة. مرض الغلو والإفراط مشكلته أنه يجمع بين غلوين خطيرين، أحدهما تكفير الآخر، وهذا هو أساس الغلو، تكفير الآخر بما ليس بمكفر حقيقي. هذا التساهل وفتح الباب لكل من يخالف بأنه يكفر، هذا معناه براءة، والبراءة هي مفتاح انقسام المجتمع والأمة. الأمر الثاني في هذا الغلو والإفراط هو أنه يتحول إلى جانب عملي، وأعني به استحلال الدماء، فهذا أيضا خطير جدا. ونحن في منهج السلف رحمه الله تعالى كما يعلم المشايخ هناك قواعد في مسائل الإيمان وفي الكفر وغير ذلك، ولا يعني هذا أننا لا نكفر من ثبت كفره، لا، عندنا نواقض، وهذه النواقض يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن الكلام في الخلل في تطبيق هذه القضايا. وكما هو معلوم أن الخلاف الفكري والثقافي ونحو ذلك إذا بقي من خلال المقالات يرد بعضها على بعض أهون، لكن إذا تحول إلى دماء فهذا هو المشكل. وهذا معنى ما ذكر في قضية مذهب الخوارج الذين نشأوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم لما استحلوا الدماء بعد التكفير تحول الأمر إلى جانب عملي خطير جدا. ونحن نريد أن يكون الأمر منهجا وسطيا بين الغلو والتفريط، وبين الغلو والإفراط، وبين التساهل والتفريط، كما هو منهج أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمرجع. فشبابنا اليوم يتخطفهم هذا المرضان، إما مرض إفراط أو مرض تفريط، أين هم من المنهج الوسطي المؤصل المقاعد؟ هذا سؤال كبير. الأمر الرابع في هذه المقدمة، نعيش في هذه الأيام مرحلة عودة الهجوم على منهج السلف رحمهم الله. والهجوم على منهج السلف رحمهم الله تعالى جاء تحت صور مهم أن نقف عندها. صورة اتهام الإسلام بالإرهاب والأصولية، وهذه تهمة معلبة يقودها الغرب الصليبي ويتبعه من يتبعه من المسلمين ومن غيره. متى يتوقف الأمر أن يتهم الإسلام بالإرهاب والأصولية؟ لماذا الإسلام هو الدين الوحيد المتهم؟ هذا سؤال. نعم، المسيح عندهم أصولية، الهندوس عندهم أصولية، لكن تبقى ضمن إطار طائفة معينة، مدري إيش كذا كذا، إرهابي قتل مدري إيش الأخير. لكن الإسلام هو المنبع، هو المؤصل، قضاياه، المنهج السلفي، دراساته، كتبه، مصادره إلى آخره، الولاء والبراء كلها، كلها الإعلام في غالبه يؤسس لهذا الاتهام للإسلام بأنه الإرهاب. لابد من إيقاف هذا الأمر عند حد، يعني أن يسعى الجميع لإيقاف هذه القضية عند حد. وأنا أعلم أن إيقافها ليس بالكلام، لكن تصور المسألة مهم في هذه القضية. الهجوم على السنة، لأن الهجوم على القرآن مباشرة مستحيل وصعب، وحتى الرافضة الذين لا تصح عقيدتهم إلا بالقول بتحريف القرآن هم تقية لا يقولون بهذا، أو أعني أغلبهم أو كثير منهم أو المعاصرون منهم أو نحو ذلك يتبرؤون من هذه القضية نظرا لوضوحها، الوضوح التام في منهج الإسلام، وأن من شك في القرآن أو في بعض بزيادة أو نقصان فهو كافر بإجماع المسلمين بدون أي خلاف. لكن الهجوم على السنة، والهجوم على السنة كما لا يخفى عليكم هو هجوم على الدين، هجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدر هذه السنة، هجوم على الصحابة، هجوم على الأحكام الشرعية، هجوم على دين الإسلام. ومن ثم فهو يؤدي في النهاية إلى الخلل في الأمر الأعظم وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا نرى هذه الموجات، والمستشرقون والمنصرون والعلمانيون وأذنابهم منذ 70 سنة ومائة سنة يكررون تلك التهم المعلبة بطريقتها القديمة، وعلى رأسها اتهام صحيح البخاري. ليه؟ لأنه القمة في السنة، القمة في حفظ السنة وفي إقرار الأمة بتقديم أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري فيما دونه وفي طريقة تدوينه، مع أنه لم يقتصر على الصحيح، يعني بمعنى أنه لم يحصر الصحيح كله وإنما انتخب رحمه الله تعالى. هذا الهجوم على البخاري القصد به الهجوم على ما دونه. فلماذا يتجدد الهجوم كل فترة؟ أيضا الهجوم على، واسمحوا لي أعبر، يعني على السلفية أو الوهابية أو بعض المصادر. القضية ليست هكذا. لما يجي قوم يهجمون على الدرر السنية ويجيك واحد يقول لك والله لابد من مراجعتها ولابد من كذا ولابد من كذا، هذا كله فيه قليل من الحق وكثير من الباطل. قليل من الحق أنه ليس معصوما وليست معصوما، وهذا صحيح، أنا أضرب مثال فقط. لكن كثير من الباطل أنه ليس القصد هو التصحيح أو التصويب أو غيره، لا، القصد هو الهجوم، القصد هو الإسقاط. مثل الهجوم على الوهابية، وأنا أتعجب من منهج الإمام محمد بن الوهاب أو ما يسمى عندهم بالوهابية، الذي مضى علينا 50 و60 سنة وهو ينشر في العالم الإسلامي على أنها هي الدعوة الوحيدة التي جددت الدعوة إلى تحرير الإنسان من الخرافة. دين الرافضة مبني على الخرافة، ودين الصوفية القبورية مبني على الخرافة، والعلمانية أيضا مبني على الإلحاد والزندقة. هذه الدعوة جددت، حررت الإنسان، إذا بها يقلب لها ظهر المجن وتصبح هي المتهمة بتطرف وأصولية وإلى آخره. ومن بعض أبنائها ومن بعض من درسوها وتتلمذوا عليها نظرا للواقع السياسي، لأن الواقع السياسي أعطى فرصة سياسية، فإذا به يجد، ودعوني أقولها صريحة، بدل أن يهجم على الساسة في أخطائهم يوجه هجومه على دين الله وعلى منهج السلف رحمهم الله تعالى، ممثلا في الدعوات السلفية في مناهج الأئمة منذ الصحابة وإلى الأئمة كالبخاري وابن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، إلى آل قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلى آخر العلماء المشاهير كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء وفقهم الله وسددهم. لماذا؟ مقصود إسقاط، هذا هو المقصود. وإلا فمن قال إن كتابا من الكتب أو دعوة من الدعوات أنه والله مبرأ من العيوب؟ لا، ما أحد يقوله. نحن لا نعتقد عصمة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا الخليفة الراشد عمر، ولا عثمان، ولا علي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، لا نعتقد عصمتهم. ونناقش ويناقش العلماء بعض ما يروى عنهم تضعيفا وترجيحا ونحو ذلك، لكن هذا باب، وسبهم وشتمهم باب، ومثله الطعن في المنهج السلف ومنهج الأئمة رحمه الله تعالى، هذا باب. أنتقل بعد هذه القضية أو المقدمات إلى بعض القضايا التي لعلي لا أطيل فيها. لعلي لا أطيل فيها إن شاء الله تعالى من خلال عدة قضايا. أولا هناك أسس وقواعد منهجية ينبغي أن ننطلق منها، هي واضحة وأشير إليها باختصار. الأولى سنة الله باقية لا تتغير ولا تتبدل، ولا تستطيع قوة مهما بلغت أن تلغيها أو أن توقفها، وهذا معلوم من دين الإسلام. سنة الله عز وجل في بقاء هذا الدين، في النصر والهزيمة، في الأخذ بالأسباب باقي. ما يمكن تحول دولي مهما كان ظالما باغيا طاغيا يغير سنة الله، ما يمكن، لأنه لا يمكن لهؤلاء أن يقلبوا الحق باطلا، كما أنهم لا يمكن أن يحولوا الباطل إلى حق. هذا اليقين عندنا في سنن الله عز وجل مهم جدا، حتى يعلم الدعاة والعلماء وطلبة العلم والداعون إلى الله والمصلحون أن توجيه الأمة وتربيتها إلى الأخذ بأسباب النصر متيسرة، سهلة، واضحة. الأمر الثاني، هناك سؤال يجب أن نسأله العلماء الدعاة طلبة العلم وغيرهم، هل أخذنا بما نستطيعه من الأسباب أم لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا منهج شرعي وقاعدة شرعية ربانية. كون العدو غلب ما هو مشكلة، كونه سيطر ما هو مشكلة، كونه عنده آلات وتقنيات وكذا ما هو مشكلة، المشكلة فينا نحن، هل نحن نأخذ بالأسباب بما نستطيع أم لا؟ هذه هي القضية. ولذلك فإن هذا السؤال لأنفسنا جميعا وللعلماء وطلبة العلم أن يسألوا أنفسهم ماذا قدمنا، هل أخذنا بما نستطيعه من الأسباب؟ ولما قلنا نستطيعه من الأسباب أنا أعمم هذه القضية فيما يستطيع العلماء من الأسباب، الدعاة من الأسباب، المصلحون من الأسباب، الدول من الأسباب، هل أخذت بالأسباب الحقيقية التي ترفع عنها ما هي فيه من ذل؟ كل هذا بتدرجه سؤال كبير. أخيرا في هذه الأسس، حين تكون الأحداث لا يدري الإنسان عواقبها أو ما الذي يجري بعدها لأنه غيب، كما قال العلماء رحمه الله عند إقبال الفتن وإدبارها، أليس كذلك؟ عند إقبالها لا يعلمها إلا القليل، وعند إدبارها يعني عند وقوعها يعلمها الجميع، وهذا في كل حدث في التحليل السياسي، أليس كذلك؟ قبل أن يعني ينتهي الحدث الكل يختلفون، لكن بعد ما ينتهي وتبين آثاره الكل يعرف أنه والله القضية الفلانية كانت لقضية كذا وكذا وكذا. أنا أقول في قاعدة مهمة جدا ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، حتى أنهم ذكروها في الخلاف في التوقف في المسائل الفقهية، يعني عند استواء الدليلين استوى تماما لا تدري هل هذا أرجح أو هذا أرجح، وهذه المسائل قد تصل بالإنسان إلى أنه يستوي عنده لا يدري، يعني كلاهما في أدلتهما سواء، هل هذا أرجح أو ذاك؟ ماذا يفعل الإنسان؟ ما هو المرجح؟ ومثلها القضية الأولى حين يأتي عندي حدث أنا والله ما أدري هل الأولى يكون كذا أو الأولى يكون كذا. قالوا كلا الأمرين ينظر فيهما من خلال ما يتعلق بعواقبهما وآثارهما، ماشي هذا ولا لا؟ يعني عندي قولان متساويان، كيف أرجح أثرهما؟ أثر هذا وأثر هذا، إذا نظرت إلى أثره بالنسبة للمصالح والمفاسد يزيدك ترجيحا. مثلها أيضا المواقف، التي لا تدري هل الموقف هذا أو هذا، قياسه أن تنظر في آثاره من خلال المصالح والمفاصل. لأن كلا القولين أو الموقفين أو نحيه ونحوهما أحيانا يحار الإنسان في ذلك، وقد يتوقف فيه، وقد يصيبه عجز ونحو ذلك، فالإنسان يجتهد فيه بما أراه الله عز وجل ووفقه له، ومن خلال ومن وسائل ذلك هذه المسألة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، أنه إذا استوى عندك الأمران فانظر إلى آثارهما، انظر إلى آثار هذا وإلى آثار هذا، فمن خلال المفاسد والمصالح تنظر أقواهما. أنتقل بعد هذا إلى جوانب عملية من خلال ما ذكرته قبل قليل من أوضاع وأحداث، وأبدأ بقضيتين أو قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالخارج وأعداء الخارج، وأقول لا بد من فضح ومواجهة هذا الحلف الأمريكي الإيراني برضا وتشجيع صهيوني بكافة الوسائل، لأن هذا الحلف هو سياسي لكن خطورته أنه عقدي وثقافي وفكري. خطورته أنه يستهدف المنطقة، ويستهدف أهل السنة، ويستهدف قيادات أهل السنة التي تقودها من خلال المنهج السلفي التي تؤصل لهذا المنهج. فإذا كان كذلك فلا بد من فضح هذا التحالف. وكما تعرفون الأعداء كما أخبر الله عز وجل لا يرقبون فينا إلا ولا ذم، ما عندهم إلا مصالح، فلا بد من كشف هذا حتى لا ينخدع المخدوعون، حتى يتبين لكل من بيده قرار من ساسة، من مثقفين، من موجهين، من حتى مؤثرين في مجاميع علمية ومجاميع منهجية وغيرها، أن يعرفوا ما هو الخطر اليوم، وذلك من خلال الوسائل المتعددة: تأليف الكتب، الاهتمام بالرسائل، الرسائل الصغيرة، البرامج المتلفزة، الإذاعية، المقالات، الإعلام الحديث إلى آخره. ويقابل ذلك وحدة أهل السنة والجماعة وتحالفهم وتآلفهم. اثنين، لابد من مقاومة المد الرافضي في العراق وسوريا بدعم أهل السنة هناك، والحذر من الإبطاء أو التساهل تحت أي ذريعة في ذلك، فالأمر قضية مفصلية. والعجيب أن الرافضة في إيران والرافضة في لبنان حزب الشيطان عنده قضية سوريا قضية مفصلية، فلماذا تتراجع بالنسبة لنا نحن وتصبح قضية ثانوية؟ هي بالنسبة لنا قضية مفصلية أشد. الأمر الثالث، لا بد من إفشال مخطط إيران وأمريكا في اليمن. التمدد الحوثي اليوم موجه، وكما سمعتم باليومين الماضيين يفجرون المدارس، تحفيظ القرآن يسمونها المدارس السلفية هكذا مكشوفة. لغة السياسة القاعدة هم القاعدة، احنا نحارب القاعدة، هذه لغة السياسة. أما لغة السيطرة والتحكم والتعامل مع الواقع على الأرض فهو مهاجمة كل ما هو سني مؤصل، كل ما هو سلفي. ولا بد من اليقظة، لا بد من إنقاذ اليمن، لأننا تعلمنا من التاريخ أنه إن تحول اليمن إلى بؤرة، ولا أقول بؤرة وإنما منزلق ومكان للتمدد الإيراني القوي فسيؤثر علينا ويؤثر على المنطقة من أولها إلى آخرها. ولا حاجة أن نوجه هذا الكلام للمثقفين والسياسيين وغيرهم، فقد سبقنا إلى ذلك الكثيرون. القسم الثاني فيما يتعلق بداخل بلادنا وبلاد المسلمين، هناك عدة أشياء لا بد منها. أولها لا بد من إخراج الأمة من الهزيمة الداخلية التي نعيشها في هذه الأيام. للأسف في شيء من الهزيمة الداخلية نعيشها في هذه الأيام، كأننا نستسلم للأمر الواقع. تحالف أمريكي إيراني، إيران تسلحت، إيران مدري إيه سوت، احتلت اليمن، إيران سلت 4 عواصم، إيران على الحدود، إيه مدري إيش إلى آخره. ننتظر إيش؟ متى يدخل علينا الحوثيون والرافضة؟ أهذه حالة أهل السنة والديمان والتوحيد والرجال والأبطال؟ ما هذه الهزيمة؟ صار بعضهم للأسف يفكر وين يرحل، وين ينتقل من منطقة لمنطقة. ألم تسمعوا بهذا يا شباب؟ يا أيها الإخوة يفكرون. هذا معناه أننا مهيئون للهزيمة. وأخطر ما يريده الساسة من خلال تلك الضربات الموجعة في الصميم، أخطر ما فيها حين تغرس الهزيمة من الداخل، فيصبح المجتمع قابل للانهيار تحت أي أزمات سطحية. وأنا أقول يا أيها الإخوة، أهل السنة أهل التوحيد أهل الإيمان يخوفهم حوثة ورافضة، عقولهم وقلوبهم خواء خواء خرافة. والله الغالبية بل كل الحوثيين في اليمن كلهم في منتهى السطحية، لأنهم تخلوا حتى على المنهج الزيدي اللي هو العلم والتعلم والوصول إلى مرتبة الاجتهاد، هذه ألغوها، وهي من فضائل المذهب الزيدي، وهي التي جعلت كثير من الأئمة لما يصل إلى مرتبة الاجتهاد يخرج عن المذهب، كما فعل صاحب كما فعل ابن الوزير والشوكاني والصنعاني وغيره. الآن الحوثيون ألغوا مسألة العلم والاجتهاد والتعلم والآخرة. ما هو البديل؟ البديل آل البيت، الولاء لآل البيت. أنت من آل البيت خلاص، أنت المعظم وأنت الأمير وأنت المسؤول وأنت المتنفذ، ولا حد يتعرض له. والعجيب في الشعب اليمني البسيط انتقلت إلى الأحياء والقبائل وغيرها بشكل غريب جدا. يعني كما يخبرني بعضهم، شخص ما كان معروف، ليس له نفوذ، ليس له أي شيء، رجل مسكين عند حاله، لما سيطر الحوثي قالوا أنت من آل البيت، طلع وين الشخصية المعظمة القائدة اللي إلى آخره. فهل هؤلاء الذين تعشعش في عقولهم الخرافة يخيفون أهل الإيمان والتوحيد في بلاد المسلمين؟ نسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا بد من إخراج الأمة من هزيمتها الداخلية، لا بد إعادة الثقة بقوة هذه الأمة وإيمانها ووحدتها وجهادها ومجاهدتها. ثانيا، لا بد من اجتماع كلمة العلماء والدعاة والمصلحين وهذا يحتاج إلى مبادرات. لا بد من أن يحس العلماء والدعاة بالخطر حتى يلتقوا. يا أهل السنة، إذا لم يلتقي أهل السنة في ظل هذه الظروف فمتى سيلتقون؟ في ظل هذا الخطر الداهم لا بد من الالتقاء، لا بد من جمع الكلمة، لأن الأمة محتاجة إلى جمع الكلمة، محتاجة إلى الرأي الموحد. وأنتم تعلمون أنه حين يختلف العلماء أو الدعاة إلى الله عز وجل تتمزق الأمة. ليه؟ لأن فيه أعداء من تحت، من أذناب الكفار، من أذناب اليهود والنصارى، من العلمانيين وغيرهم من بني جلدتنا يغذونها. لأن العلمانيين هم الطباخون للغرب الصليبي، يطبخ لهم، يوقد النار يطبخ لهم. والطباخة الفكرية خطيرة جدا. متى؟ حين لا تكون هناك وحدة، ترد وتقف أمام أي أحد يريد أن يقسم الأمة ويجزئها من خلال أمور تافهة أو شكلية أو حتى اجتهادات مقبولة. الأمة بدينها، بسلفيتها، بعقيدتها، يجب أن تكون أمة واحدة. بل أهل السنة في العالم الإسلامي يجب أن يلتقوا ويتوحدوا. ولما أقول أهل السنة، أنا أحب أن أنبه إلى شيء لا بأس أن أذكره الآن. الأصل في العالم الإسلام أنهم أهل السنة. متى يخرج الإنسان عن مسمى أهل السنة؟ لما يأخذ بعقيدة فئة من الفئات. ولهذا جاء عن بعض السلف سؤال: من أهل السنة؟ قال: من لم يكن رافضيا ولا قدريا ولا جهميا ولا كذا. وهذا تعبير جميل. إيش معناه؟ معناه أنه عوام الناس وعوام المسلمين وبلاد المسلمين، ما دام ليسوا رافضة، ليسوا صوفية غالية، ليسوا كذا، ليسوا كذا، إذن هم أصلهم أهل السنة حتى ولو كان عندهم مخالفات. وهذا هو الرقم الصعب اليوم في العالم كله من أقصاه إلى أقصاه، وهو أن جسم الأمة الأكبر هو أهل السنة، أما البقية فهم طوائف، فئات، تجمعات، طرقية صوفية، رافضة، كذا أنت تحددها. لكن الأمة التي تعظم الكتاب والسنة والصحابة وتسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة هي أهل السنة، وهي جسم الأمة الأكبر. ولذلك أقول ثالثا: الحذر من انقسام المجتمع وجعله مجتمعا متصارعا قابلا للانفجار. للأسف وقع في بعض البلاد العربية من حولنا هذا الانقسام، الحذر، كل الحذر منه. لابد من جمع الأمة على الإيمان والتوحيد والعبادة والخضوع لشريعة الله. لابد من تحذير الأمة من المؤامرات لتمزيق بلاد المسلمين، لتمزيق شمله. ونحن نعلم أيها الإخوة في الله أنه حين يكون هناك اختلاف يتبعه فشل، وهذا بنص القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى عن المسلمين: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المعروف: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه. ومن هنا حفظت الحقوق، حقوق الأخوة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. ليه؟ لأنه أي تمزيق سواء كانت قبلي ولا مناطقي ولا غيره، معناها المجتمع قابل للصلاح. ما الذي يحفظه؟ يحفظه الولاء لدين الله عز وجل توحيدا وشريعة. أي شيء آخر ما يمكن يجمع الناس. كيف يمكن أن تخرج عصبيات الجاهلية التي يسعى العدو كما قلنا اتفاقية سيركس بيكون وفرق تسد والآخرية كلها الآن يعيثون فيها من جديد، يعيدونها من جديد لتمزيقنا؟ ما الذي يجمع؟ لما نجمعهم على الإيمان والتوحيد والخضوع لشريعة الله عز وجل وحده. ومن هنا فإنني أركز في أيضا على أهمية القبيلة وألا تتخذ مطية لتمزيق الأمة. القبيلة واجتماعها وتآلفها والعشيرة فيها مصالح، فيها صلة رحم، فيها عماد قوة، بل هي خطيرة كما رأينا القبائل في الشام والقبائل في مصر والقبائل في اليمن ذات تأثير. فلذلك ينبغي أن يسود في هذه القبائل الخير والصلاح والبعد عن الجاهلية، وهذا يحتاج إلى مشروع بحيث يكون المصلحون هم المؤثرون في قبائله. ولهذا لا بد من ضوابط تجمع القبيلة بالضوابط الشرعية والحذر من الانجرار وراء صراعات خطيرة يغذيها العدو ويشعلها بأتفه الأسباب. خامسا، أهمية الاستقامة على دين الله عز وجل. لا بد من المراجعة، لأن هذه هي المراجعة الحقيقية، الاستقامة على دين الله عز وجل. وهذه تكون بثلاثة أنوار أوصي نفسي وإخواني والسامعين بها. أولها نور العبادة والطاعة والصلة بالله والتقرب إليه بأنواع العبادات، وهذا باب عظيم لأنه به يكون صلاح القلب وصفاؤه وسلامته. الثاني نور العلم الشرعي المعصر لأنه به تكون البصيرة. العبادة تعطيك الطمأنينة الآن، والعلم الشرعي يعطيك مع الطمأنينة البصيرة بما أمامك. يشبه نوري السيارة الواطي والعالي، إذا مشيت في ظلمة الليل تحتاج إلى نور واطي حتى تستقر وتطمئن، وتحتاج إلى النور العالي تقذف به أمامك كل حين حتى يعطيك البصيرة بالطريق. وكذلك العبادة والعلم الشرعي. وأخطر ما يمر على شبابنا اليوم الاستهانة بالعلم الشرعي، بل أحيانا قد يصل إلى نوع من التهوين له، ويصعب علي أن أقول الاحتقار. مسكين مشغوف بقراءات ثقافية متعددة، ويظن أنه لما يقرأ هنا وهناك بفلسفات غربية وترجمات وكتب مترجمة وثقافة هائمة ثم يزهد كما زهد الفلاسفة الأوائل والمتكلمون الأوائل، يزهد بأن يدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتبعهما من أصول العلم الشرعي الذي يقوم عليه الفهم السديد لهذا الدين عقيدة وشريعة واجتهادا، يضعف عنده هذا الأمر. أنا أعتبر هذا من أخطر الأمراض اليوم. النور الثالث الذي نحتاج إليه في هذه الأيام في الاستقامة على دين الله نور العمل بالعلم والدعوة إلى الله، تقوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب. هذا نور. هذا أي إنسان يعلم، أي إنسان يدعو إلى الله، أي إنسان ينصح، أي إنسان يأمر بالمعروف، أي إنسان ينهى عن المنكر بكل الوسائل تقنية وغير تقنية، علمية وعملية، هذا نور، نور يحفظ به الإنسان. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وهذه الآية عامة، لكن أعجب ما في قول المفسرين أن بعضهم قال هي في المؤذنين. قل سبحان الله، المؤذن داخل؟ نعم داخل، لأنه يدعو إلى الله كل يوم 5 مرات، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هل عنده علم؟ أغلبهم عامة. هل يحضر لهذه الدعوة؟ لا. أنا قلت لمؤذننا في إحدى المناسبات: أنت تحضر للأذان كما نحضر نحن للمحاضرات؟ ما يحضر للأذان، ومع ذلك هو داعي إلى الله. إذا كان المؤذن لأنه ينادي ويحافظ على الأذان وقلبه معلق بالمسجد صار من الدعاة إلى الله، إذن من يدعو إلى الله عز وجل بشتى وسائل الدعوة هذا نور، نور، لأن الإنسان إذا سار في هذا النور بإذن الله عز وجل يبعد عنه وساوس شياطين الإنس والجن والفتن وغيرها، لأنه وهو سائر يكون منورا. إذن هي 3 أنوار: نور العبادة، نور العلم الشرعي المؤصل، نور الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سادسا، مواجهة الأخطار التي تتهدد شبابنا ذكورا وإناثا من الإفراط والتفريط بنشر المنهج الوسطي المؤصل. لابد من العناية بدروس ومدارس تحفيظ القرآن للرجال والنساء، لابد، وهذه والحمد لله قائمة ونشيطة وفيها خير كثير، والباب فيها مفتوح والحمد لله، والكل يشجعها. وأنا قلت لإخواننا المهتمين بالقرآن، قلت: من فضل الله عليكم إجماع كل هذا عليكم، من الساسة إلى التجار إلى العاديين إلى ذكر، الكل مجمع على خدمة هذا القرآن والدعوة، وهذا من فضل الله عز وجل عليكم. لكنه باب أيضا عظيم في الحفاظ على الأمة وخاصة الشباب والنساء، العناية بالمحاضن التي تحفظ شبابنا في مدارس القرآن والمساجد والمحاضن العلمية، حتى في المدارس، حتى التعليم العام يجب على المدرس العلوم الشرعي أن يحول تعليمه إلى محضن يحفظ به الشباب في ظل العاتيات التي نعيش فيها. ثالثا، التعامل مع الشباب من خلال هذه الجوانب التي هي ذات إشكالات بالنسبة له، خاصة التقنيات وغيرها. لا نيأس من شبابنا ولا نيأسهم، لكن نفتح لهم آفاق البناء والتربية والصلاح والاستقامة، نصبرهم، يحتاجون إلى صبر في ظل هذه الأجواء الخطيرة جدا وخاصة ما يتعلق منها بالشهوات، يحتاجون إلى رفع من المعنويات وتصبيرهم، ويصبرون قليلا حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا في حياتهم الوظيفية والزوجية، يحتاجون إلى أن يعتبوا قليلا عتبة عتبة حتى ينجو من هذه الأشياء التي يعيشونها. فهذه تحتاج إلى من الجميع إلى أن يتعاون على مواجهة هذه من خلال ما حولنا من الشباب في مختلف الأحوال، والمدارس والجيران والزملاء والعمل والأولاد داخل الأسرة والأقارب وغيرهم، فنعمل على ذلك ونستعين بالله عز وجل في ذلك. ثم بعد ذلك أخيرا، التسلح بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والعودة إليه، لأن التوبة واجبة، والتوبة إلى الله عز وجل تمحو ويرفع بها صاحبها، ويكون لها أثرها حتى على الأرض وعلى المطر وعلى القطر وعلى الحياة. فيجب أن نتواصى علما وعملا، وأن نبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والإقبال عليه، سواء كان من ذنوب ومعاصي أو تقصير أو نحو ذلك، ونتواصى بذلك، لأنه والحمد لله الباب مفتوح جدا. هذا ما أردت أن أشير إليه من خلال هذه الجوانب، بما أشرت إليه في مقدمة هذه الكلمة من تداخل الوضع السياسي مع الثقافي والفكري وتأثير كل واحد منهما في الآخر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الكرب عن الأمة. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبينا محمد شكر الله للشيخ، فأفاد وأجاد، جزاه الله عنا وعن الحضور خير الجزاء. المجال مفتوح لكم أيها الإخوة المداخلة لطرح الأسئلة. استاذنا الشيخ
الله يسعدك شيخ محمد، ما قصرت شيخ. الآن المناصب الإدارية نرى من إذا مسكت أهل الصلاح والخير يكون لهم أثر عجيب ينفع الله ومناصب سواء نسائية أو رجال، ما توجيه الدكتور بها بهذا؟
والله أنا معك، أي إنسان يكلف ويكون رؤيا أنه صالح لهذا ويكلف فيعينه الله عز وجل ويستثمر ما هو فيه في الخير، وله تأثير بإذن الله عز وجل. والحقيقة أنني أحب أن أوصي هذا النوع بوصيتي، إحداهما لا تلتفت إلى فوق، اقطع تعلقك بالرتبة اللي فوق، لأن هذه مرض، هذا هو المرض. الإنسان الذي جلس على كرسي في منصب معين صار يتطلع إلى الفوق خلاص تحول إنسان مريض، كل أفعاله وأقواله موجهة إلى إيش؟ لا يؤثر على هدفه اللي هو. ولهذا تجد الإداري الناجح سواء كان وزيرا أو مديرا إذا سلم من التطلع إلى فوق رغبة ورهبة هذا ينتج ويخرج كما دخل، لأنه سلم من المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حتى طلبة العلم، ما ذئبان جائعان، هذا الحديث في عند الإمام أحمد وغيره، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، من حرص المرء على إيش؟ على المال والشرف لدينه، الشرف المنصب خطير لدينه، فإذا طلب هذه بالدين أفسد عليه دين. الوصية الثانية لمن يتسلم، إذا كنت في مكان فتواضع للناس حتى يحبوك ويسمعوا منك، وأقول حتى للمعلمين من الابتدائية إلى الجامعة، تريد أن يسمع منك تلميذك احترمه حتى يحبك، لأنه إذا لم يحبك لا يمكن يسمع منك، مهما كنت ضابطا قويا دقيقا ما أدري إيش إلا نفذ إلا لازم، هو نعم هو لمصلحته أو خوفا أو سينفذ ويفعل، لكن الإذن مقفولة حتى طالب الابتدائي. تريد أن تؤثر على أبو رابع ابتدائي وخامس ابتدائي، يا أيها المدرس ازرع احترامه والله يبدأ يقبل منك، ومثله طالب المتوسط أو الثانوي وحتى الجامعة اللي يسميه احنا جاوز، يعني جاوز خلاص طالب الجامعة، لا، لأنه المعلم والتعليم مبناها عليه على الثقة والحب، وجوانب التأديب ونحو ذلك هذه تأتي تبعا في حالات تحتاج إلى كذا وكذا تؤدب، لكن الأصل هو هذا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اسمح لي شيخ مداخلة ثم سؤال. المداخلة حقيقة عجبتني شيخ وأفدتنا في قضية أن الأصل المسلمين أنهم من أهل السنة والجماعة. وأذكر في إحدى الجامعات اجتمع بعض المشايخ والدكاترة على رجل يعني متعاطف خارج هذه البلاد، وأرادوا أن يختبروه في عقيدته هل هو على عقيدة الأشاعرة أو لا، وكل يرضي بدلو. فدخل رجل وقال: أنا أسأل سؤال واحد يا دكتور، هل تثبت علو الله؟ أين الله؟ قال: في السماء.
أنت صحيح.
فهذه يعني من ضمن الأمور التي تثبت هذه القضية أن الأصل المسلمين من أهل السنة والجماعة. لا أقول يا شيخ، يعني حكم بعض السفر الأقليات الإسلامية في بعض الدول الغير إسلامية بدأت تتكون الآن على منهج أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة رغم جهود الرافضة وضغوط العلمانية، فأقول هذه أيضا لو تستغل ويعني يلتفت إليها. قبل السؤال أقول يا شيخ، يعني أثبتت الأحداث الأخيرة وتسلط الليبراليين والعلمانيين أن هناك بعض الطاقات الفكرية الموجودة عندنا ممن لا يظهر عليهم مظاهر الاستقامة في الظاهر نافحوا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن ثوابتنا وعن مسلماتنا، أقول في بعض الأحيان أكثر من الطيبين. فهذه أقول تعطينا يعني نظرة أخرى في كيفية التعامل مع هؤلاء، توظيفهم واستغلالهم ومد حبال الصلة بيننا وبينهم وعدم القطيع في
كلامهم، تشجيعهم أيضا.
أخيرا يا شيخنا الله يحسن إليك، سؤال: هناك ضعف في المتابعة الفكرية عند بعض طلبة العلم الجيدين والمؤثرين، تجد أنه في المتابعات الفكرية لما يطرح في الواقع لا رصيد له، فما العلاج الأمثل والصحيح لعلاج هذا الضعف
أو ضعف
المتابعة الفكرية لدى هؤلاء الطاقات العلمية
الجيدة؟ والله أحسنت. والله ما أنا أتصور أنه يعني علاج هذا الضعف أو يحتاج إلى شيء من التذكير، لأنه أحيانا هذا الذي لا يتابع هو ربما يكون مشغول بشيء علمي جيد، ربما عنده بحوث، ربما كذا، فنحن لا نثرب بشكل مباشر لأن هذه الأمة هم معطاة، ما نريد من الواحد أنه يكون كل شيء. لا، أنا عندي واحد متفرغ والله يرد على الرافض، أقول جزاك الله خير، ما أجي أقول والله الأمر الثاني فيه احتساب، اترك ما تعال احتساب. فهذا بالنسبة لي المهمات التي يقوم بها كل طالب علم أو غيره يتفرغ لها، وهذا لا تثريب فيه، لأننا لا نشترط أن يكون الجميع على مستوى واحد في المتابعة والفهم والوعي والإدراك وغيرها. ولا شك أنه أحيانا تمر أشياء تفوت، يعني ما نعلم بها إلا بعد. فاشتراط المتابعة الدقيقة قد لا يكون، لكن المهم الآخر هو أن نتعاون في أن يوقظ بعضنا بعضا في العمل لخدمة هذا الدين. أنا لا يهمني هل هو متابع لكل ما يجري أو لا، لكن يهمني هل هو يشتغل ولا لا، أنا أتصور هي الميزان. أما بالنسبة لي بعض الأمور والمتابعات الفكرية ونحوها، فأنا أوصي المتابعين بأن يفيدوا زملائهم. أنا أقول لكم من خلال أحياناً أشياء أشاهدها على بعض المشايخ وطلبة العلم، والله يا أيها الإخوة أحياناً يأتي المتتبع للقضية ويعطيك خلاصتها خلال ربع ساعة ويريحك، فهذه فائدة، هذه خدمة. فأنا أقول من يتابع ومن وفق لأشياء معينة أو تابع قضايا معينة لا بأس، سواء كان بطريقة كتابية أو غير كتابية أو من خلال لقاءات أو غيرها، فهذا بإذن الله يكون في تعاون على هذا الأمر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
شيخنا، سؤالي من شقين مترابطين، وهو فيما يتعلق بالثورة المعلوماتية التي غشت شباب هذه الأمة من تقريبا من 20 إلى 15 سنة، بداية بالإنترنت ومنتديات خصوصا، ثم بمواقع التواصل التي كسرت كل الحواجز. يعني بدأت تظهر على الشباب خصوصا في المرحلة الثانوية والجامعة شبهات وتشكيكات ما كنا يعني ترد ولا على الكبار في السابق. السؤال يا شيخ، هل الدرس العقدي والطرح التربوي والعلمي هل استوعب مثل هذه التغيرات أم أنه لا زال على وتيرته التي منذ 20 و30 سنة؟ لما ننظر الشيخ إلى دروس المساجد والدورات العلمية نجد أن المتون الأصيلة هي نفسها الواسطية التوحيد إلى آخره، لكن في تلك الحقبة يعني حتى أنه كان يقال هذه المسائل الكبرى الوجودية، وجود الله والقدر، الأصل أنها في الفطر فلا يتعرض لها، ولذلك حتى الواسطية التي في توحيد المعرفة لا تتعرض لهذه القضية أن الله موجود أو حماية. فهل يعني هو وضع صحي من صحيح أن يستمر الوضع الآن؟ يعني قريبا جلست مع بعض الأقارب وإذا به يعني مستحضر لشبهات تشكيكية قوية وهو صغير يعني بالتو في الجامعة وهناك من هو أصغر منه، هل صحيح أن يستمر الوضع على ما هو أم لا بد أن يتغير؟ هل استوعب الدرس العقدي هذه الصدمة الحضارية أم أنه لا زال على وضعه؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية لما نأتي للمدرس درس العقيدة، الواقع إذا أراد أن يغير شيء يحتار، هل يراعي شبه الملحدين أم اللادينيين أم الليبراليين أم الديمقراطيين؟ أم يعني صعب أن يجمع كل هذه الشبه ويصبها في شرح الواسطية أو شرح حد من المتون، أو لو يطرح درس عام صعبة من جهتين، جهة أن هذه لا نهاية لها هذه الشبهات، وأيضا من جهة مصلحية وهو أنه قد يفتح بابا على من لم ترد عليه هذه الشبهات. ففي ظنكم ما تقويم الواقع العلمي الدرسي وما الطريقة المقترحة لمراعاة هذه التغير وهذه الصدمة؟
وبارك الله فيك. هذا سؤال في الصميم، لأنه يعرض القضية الفكرية الواقعية وصراعاتها بإشكاليتها الموجودة هذا، والمعالجة لمثل تلك الأحوال في رأيي لها شقان. شق يبنى على المتابعة والأمثلة والأحداث وغيره، يعني أحيانا يعني مثلا نقول والله الآن تعتبر شبابنا شبهات كذا، طيب هل فيه إحصائيات؟ الشيخ ذكر مثلا أنه مثلا بعض طلابنا ولا بعض أقاربنا ولا شيء، يعني هو مر وكل واحد منا مر بهذا، فهذه هي نماذج فقط، وإلا تحتاج إلى شيء من المتابعة حتى يكون هناك ورشة عمل تنظر في هذه القضايا من خلال الأمثلة ونوع الشبهات وأين مصدرها. يعني لابد، أنا أتصور ليش ما يكون فيه استبيان؟ استبيان ماذا يقوم؟ على نوعية الشبهة أولا، ثانيا نوعية الفرد الذي قامت فيه الشبهة، هل هو ثانوي متوسط في الجامعة، ثالثا لابد من سؤاله عن مصدر هذه الشبهة، من أين جاءت، بعدين رابعا ما هي تأثيراتها عليه، يعني كيف يقومها هو هذه الشبهة، خامسا وهو مهم، كثير ممن عندهم شبهات أيضا يمكن أن يسأل عن هذه الشبهات سواء كانت له أو لغيره، ما أقوى المؤثرات فيها. أنا لا أريد أن أضخم القضية بحيث تصبح قضية لا يعني لا تقبل التنفيذ بسهولة، لكن في رأيي أنه أيضا هذه جيد أنه يصير فيها لو تفرغ لها 2 أو 3 من الإخوة بحيث يتابعوها، ولا بأس أن يجري مقابلة على عينة، ممكن أنه 20-30-40 عينة توضع لهم هذه الأسئلة والأجوبة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هي في نفس السؤال اللي هو هل هذه الدروس تجيب أم لا. عندنا شيئان، الشيء الأول هو أنه لا يجوز لنا أن نخرج عن التأصيل تحت أي ظرف من الظروف بسبب الحواشي والشبهات، لا يخرجنا هذا، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون تعليم العلم هو في الشبهات وليس في التأصيل. أظن واضحة المسألة، إنما التأصيل يبقى، بقي ما هي أنواع هذا التأصيل؟ من هم أنواع المشايخ الذين يؤصلون؟ طبعا يتفاوتون. فيه من المشايخ من نرتضي منه التأصيل المنهجي وليحضر عنده القليل، ما نملك غير هذا. وفيه لا، من يؤصل ويضيف إليه، هذا أيضا. فيه من يؤصل ويجيب على شبهات، هذا أيضا جميل. الشيء المهم أنا في رأيي في 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 هذه القضية المتعلقة بالدروس وغيرها، أن ندرك أن إشكاليات شبابنا ليست في الشبهة وإنما في ضعف التأصيل. لأنه في سؤال كبير، إذا كانت هذه الشبهات تتكرر منذ 40 سنة وأجاب عنها العلماء، لماذا هذا الشاب الذي يزعم أنه كثير القراءة لم يقرأ جواب هذه الشبهة؟ وأنا قلتها لبعضهم، قال عندي واحد يناقشني في كذا وكذا، قلت له هذه القضية مناقشة في الكتاب الفلاني، ليش ما يرجع؟ قال ما عنده استعداد يرجع، لأنه يريد يثير الشبهة، ما يريد الجواب. إذن هذا مرض، وليس هل هناك جواب أم لا، فيه مرض، مرض الشبهات، وليس هو ما يسمى بشبهة وجوابها. أظن واضحة مشاكل المسألة. أيوة، هذه مشكلة هذه. فلذلك يعني كثير بل أكثر هذه الشبهات. يعني أنا مرة أذكر مرة في اليمن قبل حوالي 6-7 سنوات أنهيت والله ما أدري درس أو محاضرة، فإذا بواحد يسكت. قال لي يا شيخ إنه بعض الأشاعرة يثيرون شبهة، اللي عندنا يقول بعضهم متأثر مذهب الأشاعرة، يثير شبهة نزول الله عز وجل، وأنه كيف ينزل وهذا تجسيم، وأنه يقول ينزل رحمته أو ملك من الملائكة. قلت له يا أخي هذا الجواب قتله العلماء بحثا، يعني بمعنى أنه أي درس من دروس العلم تجده لما ذكر هذه القضية أجاب عن هذا بجواب واضح مستبين. وقلت له أنا بذكرها لك الآن وانقلها، لكن يعود السؤال، هل هي شبهة وفقط أم هو إشكال كان صاحبه يبحث عن جواب؟ لذلك أنا أقول إن التأصيل هو جزء من الحماية، ولهذا هذا الانفراط اللي أشار إليه الشيخ الثقافي لشبابنا، هذا الانفتاح ونسميه الانفراط الثقافي، يحتاج إلى محاضن بحيث نجمعهم نعيدهم إلى التأصيل بالثقة بالإسلام. يا أخي النصراني وهو نصراني وبروفيسور، صح ولا لا؟ تثير عليه شبهة مثل شبهة التفريط، وش يقول لك؟ يقول لك أنا والله ما عندي جواب، لكن أكيد في المذهب والقسيس عنده جواب. هذا وش نسميه؟ هذا عنده نوع من الحصانة على مذهبه الباطل. فأنا أوصي حقيقة بالعمل على كافة المستويات، التأصيل الشرعي، التأصيل الشرعي المنزوج بالإشارة إلى الشبهات التي تعرض، تنبيه الشباب إلى أن هذه الشبهات حول السنة ولا حول الدين ولا حول العقيدة ولا حول مسائل الأحكام الفقهية أنها مذكورة وفي كتب تجيب عليها وسبق نقشت في عدد كثير، وأن يطلعوا عليها. ثم أخيرا لا بأس، ونحن ندعو طلبة العلم وغيرهم أن يكون لهم نوع من الاهتمام بالتصدي للإجابات على بعض هذه الأسئلة ومناقشتها، وهذا من الجهاد في سبيل. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير شيخنا. حقيقة أن الشيخ يبدو عنده سفر مع الطائرة بعد قرابة الساعة، ونحن ندعوكم إلى عشاء على شرف الشيخ جزاه الله عنا خيرا. فأهلا بكم، والعذر على إن كان هناك قصور أو